كشكو الأسى والهم في دنيا العناء. أقبل لأعظم شرعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالسادة المشاهدين الأفاضل وبالسيدات المشاهدات الفضليات، محبي ومتابعي قناة أمجاد الفضائية، وهذه هي الرقيقة السادسة من برنامج رقائق إيمانية. ألتقي مع حضراتكم في هذا الوقت القصير، راجين أن نجلي الصدأ عن قلوبنا. أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، جاء في الحديث: إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: وما جلاؤها؟ قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. هذا الحديث في مسند الشهاب وفي كنز العمال في شعب الإيمان. أيها الأفاضل الكرام، إذن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، إذن تحتاج إلى صقل، تحتاج إلى إذهاب هذا الصدأ عن القلب حتى يتسنى له أن يتعبد الله بلذة، بمعنى بطعم. القلوب تصدأ، وما أكثر ما يستجلب الصدأ هذه الأيام: الظروف، الاقتصاد، الأحوال، الأمور بجملتها. أيها الأفاضل، تبعث على صدأ القلوب، وتجيء هذه الساعات التي نذكر فيها الله لتجلي هذا الصدأ. واليوم مع جوائز الاستغفار. الاستغفار هو موضوع حلقتنا أيها الأفاضل وأيها الكرام. الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الاستغفار له أثر مباشر في إجلاء صدأ القلب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم أكثر الناس معرفة به، وهو صاحب القلب الموصول بالله. قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قوي، يقول حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيني ولا ينام قلبي. فقلبه صلوات الله وسلامه عليه موصول بذكر الله، ولا يعرف قلبه النوم، تنام عينه ولا ينام قلبه. مع ذلك يقول كما في صحيح مسلم وسنن أبي داود، يقول من حديث أغر مزينة، هذا اسم صحابي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. قلب من هذا أيها الأفاضل؟ هذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول، اسمع معي واسمعي: إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ما معنى يغان؟ الغين كالغيم وزنا ومعنى. الغين بالنون كالغيم بالميم وزنا ومعنى. الغيم، تعرفون الغيم؟ الذي يلبد السماء، الذي يحول بين عينك ورؤية صفاء السماء. كذلك الغين بالنون يشبه ذلك، يشبه غمامة تحتوش القلب أو تحيط بالقلب. واسمع معي وانتبه، جيدا فإن قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه قلب لا يقسو وقلب لا يغفل. وقد ذكرت لحضرتك قبل قليل الحديث الذي ورد في مسند أحمد من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنام عيني ولا ينام قلبي. يعني هذا النبي صلى الله عليه وسلم موصول الذكر بالله حتى وهو نائم، ومن ثم غير متصور أن يصاب هذا القلب بالقسوة، وحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو يقول إنه ليغان، يعني هناك أحيانا من كثرة الشواغل وكثرة قضاء حوائج الأمة ومعالجة أسبابها يحدث شيء من الغان، سحابة تحيط بقلبه. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. إذن الاستغفار سبب مباشر وقوي يرفع عن القلب الغان ويرفع عن القلب الصدأ بالاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الظن والعقل يقول إنه غير محتاج صلى الله عليه وسلم للاستغفار، لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكنه يستغفر للحفاظ على صقل قلبه ونقاء قلبه وصفاء سماء قلبه صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال إنه ليغان، ولم يقل إنه ليقسو قلبي، فإن قلبه صلى الله عليه وسلم محصن أن يقسو. قد يقع أران بسبب كثرة المشاغل، وكما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وهو عند ابن ماجة أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين حبسه المشركون عن صلاة العصر، أهلا وسهلا بهذا الاتصال، يا مرحبا. أيوة تفضلي. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
لو سمحت بس عايز حضرتك على ضمن الوجيزة، هل الواحد لو تلقاها تعمل ياخد عقاب عليها؟
لا يا أختي العزيزة، السنن عموما لا يترتب على تركها عقاب، ولكن يعني ينقص الأجر، ونحن أحوج ما نكون إلى الدرجات وإلى الأجور.
بيعملها وساعات بيتركها، يعني أنا قصدي لا عقاب يعني؟
لا لا لا، ليس هناك عقاب على ترك السنن من الصلوات، ليس هناك عقاب. العقاب نسأل الله العافية يكون على ترك الفريضة، ويكفي لتارك السنة يعني ألما وخسارة أنه يفقد أجرها. أما العقاب بمعنى المؤاخذة والمعاقبة والإيقاع، نسأل الله العافية في النار، يكون على ترك الفريضة. وجزاك الله خيرا. أيها الأفاضل، قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسو، وإنما قد يقع أحيانا من كثرة الشواغل شيء من الغان أو الغين أو الغيم. وتعلمون أنه حبس يوما عن صلاة العصر بسبب كثرة مناقشته مع المشركين، ثم قال، والحديث في صحيح مسلم، ماذا قال بعد تلقي هذا الاتصال من السيدة أم أحمد؟ السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا،
جزاك الله كل خير،
ربنا يحفظك.
ليا سؤالي عند حضرتك سؤالين. السؤال الأولاني، لو إن أنا ساعات ببقى بره في مشوار، ف المغرب بيأذن برجع بعد العشاء.
نعم.
فبصلي المغرب الأول عشان الترتيب وبعد كده العشاء.
نعم.
فكل صلاة بيبقى لها ختمة، لأن اللي ما بيختمش الصلاة الصلاة بتنقص في الأجر. فأنا أختم مرتين الصلاة ولا أعمل إيه؟
تقصدي الأذكار اللي بعد السلام؟
التسبيح والأذكار. نعم. اللي بعد الصلاة. السؤال الثاني، أنا كان عندي عذر شرعي وصاحبه نظيف وأنا ما كنت شعرة 8 أيام، فعليا 8 أيام دول صلاة. فأنا يجرى الحاجة لو أنا صليت مثلا النهاردة مثلا الـ8 أوقات اللي هم بتوع الصبح، وبكرة إن شاء الله الـ8 أوقات بتوع الظهر، ولا لازم برضو بالترتيب؟
حضرتك ما صليتيش الـ8 أيام دي ليه؟
ما صليتهمش، كنت أنا حامل جديد وتعبانة، فأنا بسأل عشان أقضيهم.
يعني حمل مش حيض يعني؟
لا، كان نزيف وبعد كده أنا اتعالجت منه وحصل حمل.
أي نعم.
فأنا عايزة أعرف لو أنا صليت النهاردة مثلا الـ8 أوقات اللي هم مفتوع الصبح وبكرة الظهر، ولا لازم كل يوم يعني بالترتيب؟
نعم.
وجزاك الله كل شيء.
الله يبارك فيك. هو طبعا من فاتته صلوات وأراد قضاءها فليقضيها على ترتيبها، المغرب قبل العشاء. بالنسبة لسؤال أختنا الكريمة، إذا اتسع وقتها أن تذكر الله بأذكار ما بعد السلام أو الأذكار عقيب الصلوات، إذا استطاعت أن تذكر الله بعد صلاة المغرب قضاء ثم بعد ذلك تذكر بعد قضاء صلاة العشاء، فهذا من الخير. إذا ضاق الوقت ويعني قالت الأذكار مرة واحدة بعد قضاء الفوائد فلا حرج، وأسأل الله أن يتقبل منها صالح أعمالها. أما الأيام التي فاتتها تظن أن عليها عذرا ولم يكن كذلك، فيعني من باب عدم الإثقال على النفس فلتصلي مع كل صلاة صلاة من الفوائد، وإذا قضتها جميعا مرة واحدة فلا بأس ولا حرج، ولكن يعني أرى أن ترفق بنفسها حتى يكون للصلاة طعم ومعنى، فلتصلي مع كل صلاة حاضرة صلاة فائتة، وأسأل الله أن يتقبل منها صالح أعمالها. أيها الكرام وأيتها الكريمات، ما زلت أقول إن قلب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محصن أن يطاله صدأ، حاشاه صلى الله عليه وسلم، محصن أن تتسرب إليه قسوة، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولكنه يشغل كما يشغل القادة والعظماء. حدث أن المشركين حبسوه عن صلاة العصر، أي شغلوه عن صلاة العصر، فلما انصرفوا قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وقلوبهم نارا. إذن ممكن أن ينشغل، لكن ليس بالإمكان، ولا أن نتصور أنه بالإمكان أن يقسو قلب خير إنسان صلى الله عليه وسلم. الاستغفار له جوائز أحب أن أعرفها، له ثمرات أحب أن تتذوقها بعدما تسمع معنى الاستغفار وتسمع عن الاستغفار في القرآن الكريم وعن الاستغفار في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعن مواطن الاستغفار، أين ومتى تستغفر ربك. نبدأ بالاستغفار من حيث المعنى. ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار في اللغة من مادة غفر، أي غطى، فكأن الاستغفار معناه أن نغطي ذنوبنا برداء العفو بطلب العفو من الله سبحانه وتعالى. فكلمة الاستغفار تعادل كلمة التغطية، والرابط بينهما أن الاستغفار معناه طلب تغطية ذنوبنا برداء العفو من الله سبحانه وتعالى. نأتي إلى الاستغفار في القرآن. هناك أيها الأفاضل الكرام 155 آية في الاستغفار، 155 آية في الاستغفار، هكذا كما ورد في موسوعة نظرة النعيم التي أشرت إليها في الحلقات الماضية كثيرة. هذه الموسوعة التي كتبها إمام الحرم صالح ابن حميد غفر الله لنا وله، ومعه الشيخ عبد الرحمن ابن ملوح. أحصي في الاستغفار في القرآن الكريم 155 آية تتكلم عن الاستغفار، أشهرها: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومنها: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وأيضا مما نحفظ جميعا ونكرره في صلاتنا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. أيضا أقول لك بعد تلقي هذا الاتصال الأخت أمة الله، مرحبا أهلا وسهلا، لو تكرمت ارفع الصوت شوية.
أستفسر من حضرتك على حاجة.
تفضلي.
واحدة كانت مخطوبة وقبل عقد القران بحوالي شهر وأيام حملت.
وهي مخطوبة؟ عفوا أنا ما سمعتش كويس.
أيوة.
يعني هي حملت وهي في الخطوبة.
أيوة.
أي نعم.
وبعد كده تجوزوا يعني. جابت طفل وبعد كده بعديها بشوية طفل تاني.
بعديها إيه؟ بعد ما انجبت الطفل حصل ايه؟
بعديها بسنتين طفل تاني.
الطفل تاني. ايوه نعم.
عايزين نعرف اذا كان العقد صحيح والولد ده الاولاني يرث من ابوه ولا ايه؟
عايزه تعرفي العقد صحيح؟ وطبعا موقف الطفل الاولاني؟ نعم. هو طبعا الطفل الأول يعتبر ولد سفاحا، لأنه ولد في حال لا يصح شرعا الاتصال بين الخاطب والمخطوبة، فوقوع هذا الأمر بالطبع حرام وهذا زنا، نسأل الله العافية. لكن من حيث ثبوت النسب ينسب إلى أبيه، وهو الذي تزوجت منه الأخت التي حملت، وعليهما أن يستغفر الله كثيرا، فإن ما حدث بعد ذلك من الزواج لا يمحو الذنب الأول. الذنب الأول جسيم، وهو وقوع هذا الفعل المحرم بين رجل وامرأة لا يحل أحدهما للآخر. حدث الزواج والحمد لله رب العالمين، لكن الزواج لا يمحو بنفسه الذنب الأول. ليس مجرد الزواج يمحو الذنب الأول، وإنما يتعين على الزوجين أن يستغفر الله عز وجل كثيرا وأن يتصدق كثيرا، وبالطبع مع شروط التوبة الأخرى الندم والاستغفار. لكن من حيث ثبوت نسب الطفل الأول ينسب إلى أبيه شرعا وعقلا وطبا، ينسب إلى أبيه. وأسأل الله عز وجل أن يستر بناتنا وبنات المسلمين. والاستغفار، نحن نتكلم عن الاستغفار، فلعل هذا الموضوع يناسب السؤال الماضي. الاستغفار، النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر 100 مرة، وهو صلوات الله وسلامه عليه ليس في حاجة إلى الاستغفار، قد يكون في حاجة إلى الشكر وإلى الحمد وإلى الثناء على الله، لكنه صلى الله عليه وسلم يستغفر ليعلمنا أن نتعبد الله بالاستغفار. وقال إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة. كنا نتحدث عن الاستغفار في القرآن، قلت لحضراتكم هناك 155 آية في الاستغفار، أكثرها محفوظ وتسمعونه من الأئمة ومن الخطباء والوعاظ. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. والآيات كثيرة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، إلى آخر 155 آية في القرآن الكريم. في الحديث هناك أكثر من 35 حديثا أو من 35 حديثا صحيحا في الاستغفار، منهم هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة ابن عبيد، من حديث فضالة ابن عبيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في أمان من الله عز وجل ما استغفر الله عز وجل. ومن المنيا هذا الاتصال، أهلا وسهلا. انقطع الاتصال، نحن في انتظار محاولة الأخت مرة ثانية. الحديث الذي كنت أقوله لحضراتكم رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة ابن عبيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد في أمان من الله ما استغفر الله عز وجل. ما يزال العبد في أمان من الله ما استغفر الله عز وجل. فكن دائما على استغفار مهما سقط منك من ذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأيسر ما تتبع به السيئة لتمحوها الاستغفار، إنها كلمة باللسان وحبذا لو كانت مشفوعة برقة في القلب وندم. فإذا استغفرت الله عز وجل عقيب أي ذنب قل أو كثر فإن رحمة الله عز وجل تدركك، وإن الله ليمحو هذا الذنب ولا يكتب في صحائفك. أما بقية الأحاديث في الاستغفار فأحيلك أيها المشاهد الكريم وأيتها المشاهدة الكريمة إلى كتب السنة، فإنها مليئة طافحة بأحاديث الاستغفار، ولو حتى في هذه الكتب التي نتداولها وهي مختصرة ككتاب رياض الصالحين والأربعين النووية ونحوها. الطفل هيروح النار؟ الأخ الكريم الأخ المخرج يقول السائلة التي سألت سابقا في أول الحلقة عن الطفل الذي ولد في مرحلة الخطوبة، وقلنا لها إن هذا حرام في وقته يقتضي ويتطلب الاستغفار والتوبة، تسأل من جديد هل هذا الطفل يدخل النار الذي ولد في حال خطوبة بين أبويه لا حال زواج؟ بالطبع لا، فإن هذا الطفل سيرتهن بعمله بعد ذلك، فإن كان بعد ذلك من الصالحين فهو من أهل الجنة، وإن عصى الله سبحانه وتعالى وسار في ضرب المعصية فسيؤاخذ بفعله هو، فلا هو يدخل النار بمجرد أنه ولد سفاحا، ولا أبواه إن تاب وأصلح. والطفل الذي ولد سفاحا يرتهن بعد ذلك بعمله، إن كان من أهل الطاعة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل المعصية ولم تدركه رحمة الله فإنه من أهل النار. أما أنه يدخل النار بمجرد أنه ولد سفاحا فلا. اتصال. أهلا وسهلا، مرحبا، مرحبا بشيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حسن الله شيخانا الشيخ هشام التابعي، حشرك الله مع التابعين والصحابة.
آمين وإياكم يا سيد الرجال.
يا سيدي لقد وقفت متأملا متدبرا آيتين في القرآن الكريم فوجدت عجبا.
تفضل.
الآية الأولى في سورة آل عمران، وسارعوا، أنا حشمر بقى وجهي أشوف حسب إيه الله ده إلى مغفرة.
نعم.
ثم في الحديث سابقوا برضو إلى مغفرة.
نعم.
لكني لما أعدت قراءة الآيتين مرات وجدت أن الله تعالى جمع السماوات في سورة آل عمران.
نعم.
وأفرد السماء في سورة الحديث.
نعم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض.
نعم.
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. لماذا جمعت السماوات في آل عمران؟
نعم.
وأفردت في الحديث.
نعم.
لأن المقام في آل عمران مقام متقين وعدت للمتقين، والمقام في الحديد مقام مؤمنين وعدت للذين آمنوا، فالمتقون أعلى بالدرجات من المؤمنين.
الله عليك.
فناسب جمع السماوات في آل عمران مقام المتقين. وأنا أريد من إخواني المشاهدين أن يستفيدوا من حلقة فضيلتكم،
فضلك الله،
ليعرفوا أن جميع مشاكلنا لا أقول في مصر بل في العالم حلها في الاستغفار.
الله.
قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فاللهم احشرنا مع سيد المستغفرين.
آمين.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. لا عجب أن تسمعوا هذه النكت اللطيفة، والمقصود بالنكت يعني المغازي والحكم العالية من سماحة الشيخ أحمد عبد الرحمن الشيخ المستشار، لأنه صاحب برنامج وتدبره، ولذلك ليس عجيبا أن تسمع منه هذه اللقطات الحكيمة وهذه الجواهر التي يلتقطها بأصابعه الحساسة وعينه النافذة. وأسأل الله عز وجل أن ينفع به. الشيخ أحمد عبد الرحمن يقدم برنامج وتدبروا فيه هذه الضرر وهذه الكنوز، فلا تحرموا أنفسكم من مشاهدته والاستماع إلى علمه. أيها الأفاضل، أيها الأبرار، نأتي الآن إلى مواطن الاستغفار. مواطن الاستغفار بمعنى متى تستغفر الله ربك. بالطبع أنت مطالب أن تستغفر الله في كل وقت وحين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولكن هناك مواطن، مواقف معينة ورد في شأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بالاستغفار، بعضها عجيب، فأرجوك أرعني سمعك. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله ثلاثا عقيب التسليم من الصلاة. وهنا لابد من وقفة. مرة ثانية أقول، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وأنتم تصلون وتعرفون أنه كان يستغفر الله ثلاثا عقيب التسليم وقبل أي الأذكار، قبل التسبيح والتحميد بمجرد أن يسلم صلوات الله وسلامه عليه كان يستغفر الله. لماذا؟ نحن نفهم أن الاستغفار إنما يكون عقيب الذنوب والمخالفات والزلات، فلماذا علمنا ويعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستغفر عقيب الصلوات؟ سأجيبك حالا. وهناك موطن آخر أيضا عجيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه صحيحا إذا قضى حاجته وخرج من الخلاء يقول غفرانك، يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لماذا؟ هل كنت في حال معصية وأنا أقضي حاجتي؟ وبقية المواطن معقولة ومفهومة، فلنرجع إلى هذين الموطنين العجيبين. قلت لحضراتكم إن نبيكم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صحيحا أنه كان يستغفر الله ثلاثا عقيب التسليم من الصلاة. لماذا؟ نحن نفهم أن الاستغفار يكون عقيب الذنوب والمخالفات، فكيف يكون عقيب الصلوات؟ قال أهل العلم وشراح الحديث إن هذا لحكمة لطيفة، وهي أن أي أحد منا في صلاته لا بد أن يسهو سهوة، ولا بد أن يغفو أو يسرح ولو هنيها، ومن ثم ما كان له وهو قائم بين يدي الله سبحانه وتعالى أن يلتفت. أي أحد فينا مهما كانت درجته في العبودية لا بد أن تسقط منه سهوة في صلاته أو أن يتذكر شيئا في صلاته، وكما تعلمون فإن الشيطان الرجيم يذكر المصلي بكل ما كان ينساه ويدأب لكي يصرفه عن صلاته. صحيح هذا غير متصور في شأن حبيبنا وقرة أعيننا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه يعلمنا عقيب الصلوات، لأنك كنت قائما بين يدي رب الأرض والسماوات، لأنك كنت قائما بين يديه كان يتعين عليك أن تكون مشغول القلب تماما بالملك سبحانه، فإذا وقع منك سهو أو سرح أو غفوة أو حتى نسيان فوجب عليك بمجرد أن تسلم، وجب عليك أن تستغفر الله لتصعد صلاتك إلى الله تامة صحيحة، غفر لك ما وقع فيها من سهو أو خطأ أو نسيان. إذن فهمنا لماذا ثبت عنه صحيحا صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر عقيب الصلوات، وذلك لكي تنجبر صلاتك، تجبر صلاتك بهذا الاستغفار بكل ما وقع فيها من سهو أو خطأ أو نسيان. نأتي أيها الكرام إلى الموطن الثاني الغريب والعجيب. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قضى حاجته، يعني دخل الحمام كما نقول في لغة هذه الأيام، بمجرد أن يخرج من باب خلائه كان يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لماذا؟ لماذا يقول غفرانك؟ وهل قضاء الحاجة ذنب من الذنوب؟ أبدا. إذن ما العلة؟ العلة أننا نهينا أن نذكر الله حال قضاء حوائجنا، وأن نتلفظ بالذكر في هذه الحال تكريما لاسم الله الواحد المتعال. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد هذا من الذنوب، يعد صمته عن التلفظ وعن الجهر بالذكر يعده مما يستغفر عنه. انتبه إلى هذا الفهم الدقيق عن الله سبحانه وتعالى. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن صمته عن الجهر بالذكر حال قضاء الحاجة يعتبره مما يقتضي الاستغفار لله الواحد القهار. هذان موضعان كان ينبغي أن تفهم لماذا يستغفر فيهما النبي صلى الله عليه وسلم عقيب الصلوات. لماذا؟ لجبر نقص الصلوات. وعقيب قضاء الحاجة لماذا؟ للاستغفار عن الصمت عن النطق باسم الله سبحانه وتعالى. أما المواطن الأخرى فالاستغفار فيها معقول، نستغفر عقيب وقوع الذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. هذا الموطن مهم جدا. إذا خرجت منك كلمة غليظة نابية جارحة لأخيك لمسلم، اسمع بعد هذا الاتصال الأخت. أهلا وسهلا.
بقول لحضرتك أنا يعني عندي 63 سنة ولما بصلي ممكن أنسى ركعة.
نعم.
يعني برجع تاني عيد الصلاة وساعات أنساها خالص بعد ما أخلص الصلاة وافتكرها في الصلاة الثانية.
نعم.
يعني لو صليت الظهر مثلا افتكر ان انا في العصر وانا بصلي العصر ان انا نسيت ركعه، مش عارف اعمل ايه.
نعم.
والنسيان عندي جامد جدا جدا جدا.
نعم.
هل يعني صلاتي تبقى اعيد الصلاه ازاي ثاني او صلاتي اعمل فيها ايه؟
بارك الله فيك واسال الله ان يطيل عمرك في الطاعه. يعني اذا كان هذا من الوسوسه فلا تلتفتي الى ذلك. وكيف اعرف انه وسوسه اذا كان دائما ما يقع في قلبي أنني نسيت؟ فإذا كان يقع هذا كثيرا جدا في كل صلواتك فلعله من الوسوسة ولا شيء عليك. أما إذا كان هذا النسيان، وأنا سمعت من حضرتك تقولين إنك دائمة النسيان، فلا حرج، صلي في حدود ما تتذكرين، والله تعالى يقدر ويعفو ويرفع الدرجة ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه، والله يقضي بالحق. فقضاء الله في نحو هذه الأمور العفو والمغفرة وقبول هذا العمل. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك طول العمر في طاعته وطول العمر في محبته والتزلف إليه سبحانه. أيها السادة الأفاضل، كنا في مواطن الاستغفار. متى أستغفر الله؟ قلنا لك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار سرا وعلانية في كل وقت. وهناك مواطن خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستغفار، منها عقيب الصلوات لجبر النقص الذي يقع فيها، وهذا أيضا نقوله لأختنا السائلة الكريمة التي حدثتنا أخيرا، الاستغفار كثيرا لجبر ما وقع في الصلوات من سهو أو نقصان، وعقيب قضاء الحاجة في الخلوات، عقيب وقوع الذنوب والمخالفات، أيضا عقيب وقوع النعم. مع الحمد لا بد أن تستغفر. دليلنا في ذلك إذا جاء نصر الله والفتح، فنصر الله نعمة. نستكمل بعد هذا الاتصال. أهلا مرحبا من أختنا سناء إسكندرية. أهلا وسهلا.
اهلا بيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك ونفع بك وتقبل منك. عندي سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول، في قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره،
نعم،
الا تستوجب الاستغفار؟
نعم،
الا تستوجب الاستغفار؟
احسنتي احسنتي. ها
السؤال الثاني، ما الفرق بين الرحمه والاستغفار؟ ونحن نعلم ان الاستغفار لا يجوز لغير المسلم باي حال من الاحوال، وان كانت الرحمه تعني تخفيف العذاب مثلما حدث لابي طالب ولا تلغي الخلود في النار، هل يجوز لمسلم ان يدعو لابويه المشركين بتخفيف العذاب من باب قول الله عز وجل وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وأيضا ورحمة ربي وسعت كل شيء وجزاكم الله خيرا.
يا رب يكرمك يا رب، جزاك الله خيرا. السؤال الأول لعلي نسيته. طيب، هو السؤال تقريبا يتعلق بين الفرق بين الاستغفار والرحمة. الاستغفار والرحمة. الاستغفار مطلب تعبدي، يعني العبد مطالب بأن يستغفر الله سبحانه وتعالى. والرحمة مطلب إلهي يضعه الله حيث يشاء، يضعه الله حيث يشاء. الاستغفار هو مطلب تعبدي، مطلوب من كل عبد أن يستغفر الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قيل له حاضر، نتلقى هذا الاتصال. أيها السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، مرحبا.
عامل إيه؟
الله يبارك فيك.
ربنا يعزك يا رب والإسلام ويقويك يا رب العالمين.
وإياكم يا أختي العزيزة.
عايز أسأل حضرتك على حاجة دلوقتي، لو أنا معايا طفل صغير، طفل مولود، فكل شوية إن أنا مثلا بيتداول على نفسه فبختسله وأشطفه كده،
نعم،
فهل ده بيرقد من وضوي؟ طب لما الكلام ده كل شوية، هل كل صلاة أتوضأ؟
هو طفل رضيع؟
الأول رضيع أو أكبر كمان،
يعني يأكل الطعام ولا مكتفي باللبن؟
بيأكل بيشرب ويمشي وبيتكلم وكل حاجة، ورضيع برضه، يعني السؤال يحمي معنيين، إن معايا رضيع ومعايا كبير 3-4 سنين.
نعم.
والسؤال الثاني، لو في طفل أهل مسيحيين والطفل ده شفته معاهم بيصرخ وبيعيط وخدته، هل يجوز ان اقرا عليه قران والرؤيه الشرعيه بحكم ان الفطره في الاسلام حتى يهدى الطفل دوت من باب الرحمه؟
معلش،
كل خير.
السؤال الثاني مره لو سمحت.
بقول لحضرتك، لو في مثلا ناس مسيحيين غير مسلمين،
ايوه،
ومعاهم طفل صغير، فالطفل ده بيعيط وبيصرخ، فإن خدته شلته وقرأت عليه قرآن أو قرأت عليه أي رؤية شرعية، هل ده يجوز من باب إن هو في فطرة الإسلام ولا لا يجوز؟
جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. في اتصال آخر، أستاذ محمد.
وعليكم.
أهلا مرحبا أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك حضرتك فيه.
تفضل.
حضرتك، الوضوء في الحمام حرام ولا حلال؟
نعم، حاضر يا استاذ محمد.
والسجاير بتبطل الصلاه او بتنقض الوضوء؟ عايز افهم الحاجات دي، معلش.
حاضر يا استاذ محمد. بالنسبه للاستاذ محمد، الوضوء في الحمام اذا كان الحمام نظيفا ليس فيه بقايا من بول او براز ونظيف فلا حرج. أما إذا كان في الحمام بقايا من مما ذكرنا فينبغي أن يتنحى وأن يتوضأ في مكان آخر، إلا أن ينظف الحمام ويتوضأ فيه. أما السجائر فهي معصية، معصية بينة ومحرمة، حرمة قطعية، لكنها لا تنقض الوضوء ولا يعني تبطل الصلاة، لكن التدخين معصية والتدخين محرم شرعا تحريما قطعيا، لكن لم يقل أحد من فقهائنا وعلمائنا إن التدخين يبطل الوضوء أو يبطل الصلاة. بالنسبة للأخت الفاضلة التي اتصلت بنا قبل الأخ محمد، وتسأل عن الطفل المسيحي الذي يعني إذا بكى أرادت أن ترقيه رقية شرعية، فأعتقد أن هذه الرقية يعني لن تنفعه، لأن الرقية إنما تحدث أثرها بشرط في الراقي وفي المرقي، فأما الراقي فلا بد أن يكون من أهل الطاعة والإيمان، وكذلك من يرقى له لا بد أن يكون كذلك. نعم، اتصال السيدة أم مصطفى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
أيوة يا شيخ لو سمحت، أنا لسه النقاب وعن 56 سنة.
نعم.
ممكن لو حبيت أقلعه هيبقى عليا ذنب؟
تقلعيه قدام مين؟
لا يعني عايزة أقلعه
خالص يعني.
أوه.
نعم. طيب انت صبرتي على النقاب لغايه ما وصلتي بسم الله ما شاء الله الى
16 سنه لابسه.
طيب بسم الله ما شاء الله، يعني هذا العمر الطويل في النقاب، فحبذا بعد عمر طويل ان تلقي ربك بالنقاب. يعني انت صبرتي السنين دي كلها، فاستكملي واسال الله ان يتقبل منا ومنك. لكن هو على كل حال النقاب مختلف فيه، لكن طالما أنت انتقبتي واخترت النقاب وعشت هذه السنين الطويلة وأنت منتقبة، لماذا وشمس العمر تغرب، لماذا نأتي في نهاية أعمارنا ونتخلى عن يعني ما التزمنا به أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الناس؟ فاثبتي يا أختي العزيزة على النقاب، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يرفع الله درجتك في أعلى عليين بإذن الله تعالى. ومن مواطن الاستغفار أيها الأبرار، عند حدوث النعمة، ليس فقط كما يفهم كثير من الناس عند وقوع الذنب فقط، لقد طلب الله تعالى الاستغفار من نبيه صلى الله عليه وسلم عقيب وقوع النعم. قال ربنا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره 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 إنه كان توابا. إذن نستغفر الله عقيب وقوع النعم، أيضا كما نستغفره عقيب وقوع المخالفات والذنوب. نأتي الآن أيها الأبرار من السادة المشاهدين الأخيار، نأتي إلى عنوان حلقتنا، إلى جوائز الاستغفار. إلى جوائز الاستغفار. 1. الاستغفار شأنه شأن الذكر، يرفع الدرجة ويحط الخطيئة ويمحو الذنب. الاستغفار من جوائز الاستغفار 2، أنه يبسط الرزق. سمعتم الآيات حتى التي تلاها علينا الشيخ أحمد عبد الرحمن حفظه الله، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فمن كان يشعر في رزقه بضيق، ومن كان في فاقة من عيشه وضائقة، فليستغفر الله ربه. معنا الأستاذ محمد من محافظة الشرقية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أستاذ محمد.
ربنا يبارك في حضرتك أولا.
جزاك الله خير.
جزاك الله عنه وعن المسلمين كلها خير، خير الجزاء.
تفضل.
دلوقتي أنا حضرتك عندي عربية نقل.
عملية؟
عربية نقل. عربية.
نعم.
فعاوز أخرج أنا الزكاة، فهي دلوقتي بقى عندي حوالي سنة وحوالي 7 شهور.
نعم.
نخرج عنها الزكاة ازاي، والفلوس دي نحطها في انهي مكان افضل؟
شوف يا اخي محمد،
ممكن نحطها في،
يعني هذه العربة انت تعمل عليها
ان شاء الله.
طيب ما هو هي دي ليست عليها زكاة، ولكن اذا ربنا كرمك وجمعت مبلغ سواء من العربية دي او من غيرها، مبلغ وعدت عليه سنة مبلغ يبلغ نصاب الزكاة يعني في حدود 16,000 جنيه تقريبا. أيوة. إذا كان عندك هذا المبلغ وعدت عليه سنة تطلع على هذا المبلغ، لكن العربية لأنك تعمل عليها ليس عليها زكاة لذاتها، وإنما إذا يسر الله لك وجمعت منها أو من غيرها مالا وبلغ النصاب الشرعي للزكاة في كل سنة تخرج عن هذا المبلغ، لكن المسكن الذي تسكنه والعربة التي تعمل عليها أو تستخدمها لمواصلاتك ونفسك ليست عليها زكاة في حد ذاتها، إلا إذا من الله عليك وجمعت من ورائها مبلغا من المال بلغ النصاب الشرعي للزكاة، هنا تجب الزكاة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك العمل الصالح وأن نؤدي ما افترض الله علينا من زكوات. أيها الأفاضل الكرام وأيها الأبرار الأخيار، قلنا من مواطن الاستغفار حدوث النعمة، بعد حدوث النعمة تستغفر الله سبحانه وتعالى. وقلنا في جوائز الاستغفار، جوائز الاستغفار: أولا رفع درجة، حط خطيئة، محو ذنب، بسطة الرزق. الدائم على الاستغفار يستحيل أن يكون فقيرا، القرآن نص على ذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا إلى آخر الآيات التي وردت في سورة نوح وفي سورة هود. أيضا هناك جائزة أخرى وهي أنك تزداد قوة، تزداد قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين، وهذا أيضا من الأمور التي أود أن تلتفت إليها جيدا. الاستغفار ليس فقط يستجلب الرزق الواسع، الاستغفار من أسباب القوة، من أسباب القوة في البدن، من أسباب القوة في الوطن، من أسباب القوة في الأمة أن تستغفر الله ربها. قال هود لقومه ويزيدكم قوة إلى قوتكم، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. من جوائز الاستغفار أنك إذا كنت في مجلس وكثر فيه لغطك، وما أكثر اللغط عند تجمع الأحباب والأصحاب والأصدقاء والزملاء في مثل هذه المجالس، تقع كثير من المخالفات. اسمع هذا بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك. أنا عندي سؤالين بعد
إذنك. نعم.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أول حاجة أنا طول بحس إن أنا هموت وحس إن مخي يوقف وحس إن أنا يعني ما أعرفش لي حالة نفسية بقى ولا إيه، ولا أستاذ قاري أنا ما مش عارفة، عايز حضرتك يعني تفيدني في حاجة زي كده. بالنسبة للصلاة أو للذكر أو كده بحس بخوف، وأنا يعني بحس بخوف وأنا بصلي أو كده.
نعم.
ده حاجة. حاجة تانية عندي صعوبة، بحاول دلوقتي أحفظ القرآن وكده، عندي صعوبة في الحفظ. قبل كده كان الحمد لله عندي الحفظ يسير جدا وبحفظ بطريقة سهلة وكده، بس دلوقتي حفظي يعني صعب جدا جدا وممكن أنساه كمان، يعني بعد ما أحفظ أنساه.
نعم.
وسألك يا شيخ دعاء لبنتي أيسل، ربنا يجعلها بلا صحة، ودعاء لي وزوجي. نعم.
حاضر، بارك الله فيك. أسأل الله عز وجل أن يعطيك سؤلك في نفسك وفي زوجك وفي أهل بيتك، وبارك الله فيك. إن شاء الله أجيب عليك بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
ربنا يبارك فيك وخلاص أنجيت جميعا يا رب يا شيخ.
جزاك الله خيرا.
لو سمحت أسأل حضرتك بس، أنا الحمد لله كنت ملتزمة في الصلاة كويسه، وبعدين جالي دور تعب كده قضوف، وناس دخلوني في مواضيع شيوخ ومش شيوخ. الكلام ده من حوالي 8 شهور او 9 شهور، وبعدين اتلخبطت، بدات اتوضى ما صليش، بدات يحصل حاجات غريبه كده، ان انا اقوم وارجع من النوم مش قادره اصلي، اصلي واتوضى وانسى ان انا اصلي، مش عارفه.
نعم.
حسيت ان انا مش ملتزمه زي الاول.
نعم.
مش ملتزمه بالصلاه نفسها.
ماشي يا اختي العزيزه، بارك الله فيك. بالنسبة لأختنا العزيزة المتصلة أخيرا، يعني وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها، فهذه التغيرات التي حدثت وهي تغيرات سلبية في العبادة، الحمد لله ما زال فينا نفس وما زالت لنا حياة وما زال في قلبنا نبض، فلنستدرك ما فاتنا، فإذا كان حدث خلل في العبادة ونقصان فهذا حال الإنسان، ولكن لنا الحمد لله فرصة الآن أن نستدرك ما فاتنا وأن نتعبد الله سبحانه وتعالى وأن نجدد التوبة والأوبة لله سبحانه وتعالى. بالنسبة لأختنا قبل الماضية التي تشكو من صعوبة في الحفظ، فليكن همك في القراءة، إذا كان الحفظ يعني صعبا أو ثقيلا فعوضي بالقراءة عن ذلك، اقرأي كثيرا حتى لا تفقدي يعني أجر القراءة وأجر التلاوة. أما ذكر الموت دائما فيعني صحيح نحن أمرنا أن نتذكر الموت، وأنا ذكرت حديثا في مقدمة هذه الحلقة حين سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقة جلاء الصدأ عن القلب، قال كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن كما ورد في حديثه صلى الله عليه وسلم في شعب الإيمان. لكن إذا كان ذكر الموت حالة مرضية فلا بد من علاج هذا الأمر، نحن نذكر الموت ليدفعنا إلى تصحيح الحياة وإلى التعبد لله سبحانه وتعالى. لكن لو أن أحدنا أو إحدانا يذكر الموت بطريقة مرضية يصبح ذلك من باب الوسوسة الدائمة، فإن هذا لا يؤدي إلى تصحيح الحياة ولا إلى النشاط في العبادة، هذا بالعكس يؤدي إلى التثبيط ويؤدي إلى حالة مرضية تؤدي إلى الإحباط وإلى الكسل. نحن نذكر الموت بمقدار ما يدفعنا إلى تصحيح حياتنا والتشمير لعبادتنا، لكن أن يذكر أحدنا أو أن تذكر إحدانا الموت بشكل يثبط وبشكل مرضي مخيف، فهذا مرض يحتاج إلى مزيد من الذكر، من الذكر لله باسم الله بأسمائه وصفاته. نذكر الله سبحانه وتعالى، لأن كثرة ذكر الموت بطريقة مرضية لا يصلح الحياة أبدا، وأسأل الله أن يدفع الوساوس عنا وعن إخواننا وأخواتنا. أيها الأفاضل الكرام، من جوائز الاستغفار بعد رفع الدرجة وحط الخطيئة ومحو الذنب وبسطة الرزق وزيادة القوة، أيضا من جوائز الاستغفار النجاة من المآزق، يعني من وقع في مأزق فسبيله لكي يخرج من هذا المأزق أن يستغفر الله. ما الدليل؟ الدليل وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا استغفر الله وهنا نجا يونس عليه السلام. الأوقات الجميلة مع حضراتكم تنتهي بسرعة، نأسف فقد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم الذنوب، ونلتقي إن شاء الله الثلاثاء القادم بحول الله وطوله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.